من جد فاضل ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5.7 لبنان الحر. هل فقد المعنيون الأمل بتشكيل حكومة جديدة حتى عدنا إلى رفع شعارات تفعيل حكومة تصريف الأعمال وتحويل المجلس الأعلى للدفاع إلى ما يشبه حكومة طوارئ تتخذ قرارات يفترض بالحكومة أن تتخذها؟ وأي أمل يبقى لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستجيب المسؤولون اللبنانيون للضغوط لتشكيل الحكومة قبل زيارته المرتقبة في أواخر الشهر الحالي؟ ماذا بعد إعلان الدكتور سمير جعجع ضرورة المواجهة السياسية مع حزب الله؟ كيف ستخوض القوات هذه المواجهة؟ ومن سينضم إليها؟ وهل ادعاء حزب الله بالأمس على موقع القوات اللبنانية الإلكتروني يشكل رد الحزب على إعلان المواجهة؟ وهل من ارتباط بين المواجهات السياسية وبين الحديث الأمني عن احتمال عودة الاغتيالات السياسية؟ بالتوازي في زمن قرارات التدقيق، بالتوازي أي تدقيق ممكن بالتوازي بين أكثر من 1500 وزارة ومؤسسة وصندوق ومجلس إدارة وبلدية؟ من قرر الإطاحة بالتدقيق ولماذا؟ وهل كان ثمة قرار جدي بالتدقيق منذ اليوم الأول للتعاقد مع ألفاريز أند مارسل؟ أي مصير للدعم اليوم؟ ومن يجب أن يتحمل مسؤولية الدعم؟ مصرف لبنان أم الحكومة؟ وهل تهرب مجلس النواب من تحمل مسؤولية أي قرار في هذا الملف؟ وأي نتائج كارثية لأي قرار، سواء بالاستمرار بالدعم على حساب الاحتياطي الإلزامي وودائع الناس، أو وقف الدعم مع مال هذا الوقع من ارتدادات اجتماعية كارثية؟ وأي ثقة بمنظومة الزبائنية السياسية أن تخصص عائلات محددة بالدعم؟ في اختصار، أي جحيم ينتظر اللبنانيين في 2021 بعد جهنم 2020؟ يسرني لصباح اليوم أن أستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عايس لنجري جولة شاملة على كل ما يجري. صباح الخير رئيس.
صباح الخير ولا
اشتقنا لك. أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر. بالحقيقة رئيس، في كتير مواضيع، في كتير ملفات بدي بلش معك فيها، بس اخترت بلش من يلي صار مبارح. حزب الله ادعى على موقع القوات اللبنانية والدكتور فارس سعيد لأنهم اتهموه بملف انفجار المرفأ. شو رأيك بهذا الادعاء، خاصة أنه من المعروف أنه حزب الله هي أول مرة كحزب بيدعي؟
يعني كتير ناس رولا فسروا هذا الموضوع أو نظروا له بارتياح أنه حزب الله لأول مرة يعترف بالقضاء اللبناني وبالمؤسسات اللبنانية. يعني أنا برأيي أنه إذا حزب الله بده يدعي على كل من اتهمه بالوقوف أو بالتسبب بدخول النترات إلى مرفق بيروت، يعني بده يدعي على أكثر من نص الشعب اللبناني.
صحيح صحيح. الملفت رئيس، كل شيء صار في اتهامات له بالاغتيالات، ما ادعى على حدا. شو عدا ما بدا اليوم؟
نعم، يعني هذا اللي يشعرني بالقلق نوعا ما، انه حزب الله قد يكون من هذه الخطوة يبعد الأنظار عن شيء ما يحضره. أتأمل ان لا يكون هذا الشيء ما خطير، لا يكون يعني فيه تعقيد اكثر للحياة.
شيء ما قصدك امنيا؟ يعني شيء ما باي اطار؟
يعني عم نسمع كثير تهديدات وعم نسمع كثير بمقابلة تطمينات انه لا، هذا البعد الذي يطلق اليوم اللي اسمه عودة الاغتيالات السياسية ما في شيء منه، وانه الاجهزة الامنية والعسكرية مطمئنة الى انه الوضع الامني ممسوك. انا برأيي نحن اليوم نعيش في فترة فراغ عالمي ومحلي، نعيش في فترة انتقالية،
فكل شيء وارد.
سنة 2021 يعني ستكون حبلة بتغييرات كبرى بالمنطقة.
صحيح.
تبدأ من سوريا ولا تنتهي بالولايات المتحدة الأمريكية. وبما أنه نحن دايما مع الأسف مشرعين بلدنا للتأثر بكل هذه المتغيرات ولتلبية أجندات خارجية ولتصفية حسابات خارجية على الأرض اللبنانية وبوقود لبناني، أكيد هناك قلق كبير عندي وعند غيري من الكثيرين. أنه
رح أرجع بالتفصيل لموضوع الاغتيالات، بس إذا بتسمح لي بسؤال بين هلالين، هل بحق لحزب الله كحزب أنه يدعي؟ الحزب اليوم ما عنده علم خبر من الدولة اللبنانية، فهل عنده شخصية معنوية بتسمح له يدعي؟
يعني شوف، القضاء اليوم هو المختص بالتثبت من صفة حزب الله ومن مدى أهليته للتقاضي. كيف بيتوسع بالاجتهاد او بضيقه، هذا يعني شان النيابه العامه التمييزيه اللي
عم بسالك السؤال كقاضي. يعني اذا ما عنده علم خبر،
انا بدي اسال قبل يعني عن مضمون هذا الادعاء. يعني اذا جهات سياسيه او شخصيات اثارت شبهه او ربطت انفجار مرفأ بيروت بممارسات سابقة لجهة معينة، أو من خلال سيطرة هذه الجهة المعينة على بعض أجزاء المرفأ والعنبر 12 تحديدا، وأبدت رأي سياسي، هل المطلوب اليوم نكمل أفواه؟ هل المطلوب اليوم
صحيح.
يعني أنه نتحول إلى نظام بوليسي كامل، ما يعود حدا قادر حتى يشير إلى شبهة ما أو اتهام سياسي ما؟ هذا سؤال كبير. السؤال الثاني اللي عم تطرحيه، هل يحق له أهلية الادعاء؟ يعني سؤال جدير بالطرح. أنه بدك شخصية اعتبارية تقدر تدعي أمام المحاكم.
صحيح.
الشخصية الاعتبارية أما بتكون جمعية أما بتكون يعني حزب مسجل كجمعية في لبنان، لأنه بعدنا نحن مع الأسف خاضعين لي قانون الجمعيات والأحزاب اللي
الحزب لغاية اليوم ما عنده علم خبر، ما بيقدم أسماء كل أعضاء وحساباته لوائح بالمتسبين، وبالتالي كرمل هيك سألت السؤال، يعني إذا كان عنده شخصية تسمح له.
وأنا يعني أنتظر البت بهذا التساؤل من قبل القضاء.
عظيم.
إذا أثير هذا التساؤل، يعني بدك شخص يجي يقول أمام القضاء أنه هيدا ما عنده شخصية معنوية. هلا القضاء قد يثير ذلك عفوا، ولكن لا أتوقع من القضاء مع الأسف
للأسف صح
حاليا إنه يعني يقول هيدا الشيء ويمنع عن حزب الله اعتباره شخصية معنوية. شخصية معنوية بالفات يعني قائمة حكما نتيجة عوامل عديدة، منها ترشحه على الانتخابات النيابية، منها وجوده بالحكومة، منها امتلاكه لعدد كبير من المؤسسات.
يعني من لقيلة فتوى طول عمره حزب الله يقول لا أؤمن بالقضاء، وبيقول أكثر من هيك الضعيف يلجأ للقضاء، وبالتالي اليوم في كتير بالشكل شافوا هذا الادعاء إيجابي بمعنى سلوك طريق القضاء. هل هو كذلك أم رسالة سياسية بعد إعلان الدكتور سمير جعجع قرار خوض المواجهة السياسية مع الحزب؟
يعني أنا بلشت لك حديثي بالإشارة الإيجابية، أنه في ناس فسرت ذلك يعني قرار متأخر جدا من حزب الله بوجود القضاء اللبناني وبمؤسسات الدولة ولجوءه إليها، يعني مش لاستفاق حقه بالذات. هلأ المواجهة بين القوات اللبنانية وحزب الله موجودة دولة،
يعني ممكن تكون يعني رسالة سياسية
ينكرها كثيرون على القوات اللبنانية. وفي هذا الإنكار أنا برأيي ظلم كبير. منبلش بالانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية اللي هي الأحدث زمنيا، وصولا إلى مواجهاتنا بالسياسي وبمجلس النواب وإلى آخره. هلأ أكيد نحن دائما نتمنى أن تكون هذه المواجهة سلمية، ونحن مصرين على سلمية هذه المواجهة، وأنه يعني لا نريد لصفحة الدم اللبناني أن تعود لتتجدد وتتدفق من جديد. بس إنه يعني مين غير القوات اللبنانية يخوض هذه المواجهة؟
رح أرجع فوت بتفصيل ما تقول، بس اسمح لي أفتح هيك كمان بين هلالين. في مفارقة إنه حزب الله يدعي على موقع القوات وعلى الدكتور فارس سعيد حطكن بذات الخندق ريس، مع إنه علاقة القوات مع الدكتور سعيد مش كتير منيحة. هل ممكن يساهم حزب الله بأنه يرجع يقربكن من بعض؟
أول شيء اسمحي لي يعني أنا شخصيا وجد تحية للدكتور فارس سعيد. شو ما كان الموقف السياسي نحن وياه، وشو ما كان يعني شو ما كان الاختلاف بنظرتنا نحن وياه لبعض الأمور، بس ما فينا ننكر على الدكتور فارس سعيد أنه هو من الأصوات الحرة في هذا الوطن، وما فينا ننكر على الدكتور سعيد أنه لا شكوف عنده بالمواجهات السياسية اللي بيخوضها، وهذا أمر يعني يستحق التقدير والثناء. منا بعاد عن الدكتور سعيد بالشكل اللي أنت عم بتقوليه،
العلاقة مش كتير منيحة.
الدكتور فارس سعيد يعني منه منضوي بالقوات اللبنانية، بس يعني ما في اعتبر انه نحن على خصومة معه. عم بقول لك في افتراق اوقات او في عدم تلاقي بوجهات النظر بمقاربة بعض المواضيع، يمكن في امور نحن من بنشوفها من منظار مؤسسات داخلي، هو بيشوفها من منظار اخر. بس يعني اليوم الفرز بين الناس رولا يجب أن يكون بين السياديين وغير السياديين. أنا هيدا رأيي.
صحيح، بين بده الدولة ومين بده دولة.
هذا الانقسام الغبي اللي عم بيصير اليوم على الأرض بين جمهور ثورة وجمهور أحزاب، أو بين جمهور كذا وكذا. صحيح. أنا برأيي هذه تقسيمات مفتعلة لتشتيت الصوت السيادي في لبنان. التقسيم والفرز بين اللبنانيين هو بين جمهور سيادي مصر على أنه يكون هذا البلد سيد نفسه، سيد قراره، قرار الحرب والسلم فيه بيد الدولة، السلاح وامتلاك السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني خاصرا. وبين فريق آخر لا، مستبيح كل هذه المبادئ ومستبيح كل هذه المسلمات الوطنية، وتارك لبنان ساحة مفتوحة للتهريب على حدوده لوجود سلاح بغير يد الدولة لبعض جماعاته. هذا هو الفرز. منشان هيك إذا أخذت هذه النظرة، لا، بتكون القوات اللبنانية والدكتور فارس سعيد وغير دكتور فارس سعيد وجمهور عريض من الناس اللي نزلوا ثاروا من 17-20 اليوم بنفس التوجه بنفس الخندق، وأي تفريق بيناتهم هو تفريق مصطنع لا يخدم المصلحة اللبنانية.
إن شاء الله نوصل لهذا الوعي رئيس. أعود لكلامك عن المواجهة السياسية للقوات بالسياسة. شو يعني لما الحكيم يعلن خوض المواجهة السياسية مع حزب الله ويدعي الجميع لخوض هذه المواجهة؟ كيف ممكن ترجمة هذه المواجهة؟
شوفي، هذا التصريح اللي عمله الحكيم وكان عم بيحكي فيه أمام مصلحة الأطباء في القوات اللبنانية، شق كبير منه إذا لم يكن الشق الأكبر منه شق وجداني. نحن اليوم يعني عم نشوف،
ورجع كرروا مع موقع أساس الإلكتروني طبع. يعني خوض المواجهة
لا أكيد ما تراجع عنه. أنا خليني أحطه بإطاره الصحيح. اليوم كلنا مع الحكيم عم نشوف موجة الهجرة الكبيرة جدا اللي عم بطال مجتمعنا وتحديدا الفئات الشبابية منه. عم نشوف هذا النزف يعني اليومي. إذا بتراجعي الأرقام المغادرين غير العائدين من لبنان،
مخيفة.
وأنت فيك تشوفي يعني بمحيطك ببيتك كلنا.
صحيح.
يعني بمحيطنا قديش صار في فراغ على المستوى الشبابي. وقت نشوف منسوب اليأس والقرف والقلق والخوف عند اللي بعدهم بهذا البلد، طيب ايه يعني في رسالة بدنا نوجهها؟ انه يعني هيك ما في شعب بده يستسلم 100% لقدره.
بس كيف يعني استاذ جورج، انا بس بهمني كيف ممكن ترجمة هذا الامر بالواقع؟ كيف من ترجمه؟ فقط بالأقوال بأنه ندل نقول سنواجه كيف؟
أول شيء بدنا نقول إيه إنه نحن إرادتنا أن لا نستسلم، وإنه يعني ولو كان قدرنا صعب وأيامنا اليوم الحالية صعبة والمدى المنظور اللي شايفينه لا يبشر بالخير، بس مش معناتها إنه نحن لح نتخلى عن مبادئنا، نتخلى عن قناعاتنا، نتخلى عن بلدنا ونستسلم لإرادة المحاور.
كيف تصرف؟ حزب الله دائما يقول قولوا ما تشاءون وأنا أفعل ما أشاء.
لا، ما نحن مش مكتوفي الأيدي، والمجتمع الدولي اللي عم نتواصل معه منه مكتوف الأيدي. امبارح أنت إذا شفتي يعني بيوم واحد صار في حدثين كثير مهمين. أول شيء أطلقت من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي أطلقت خطة سموها CRF، يعني Reforms Reconstruction يعني الإطار اللي بدهم من خلاله يساعدوا لبنان بالإصلاحات بإعادة الأعمال. وأيضا رسالة وجهها وزير الخارجية الفرنسي للاضطراب اللبناني وقال لهم استمروا بدعم لبنان ونحن رح نخصص لكم بلاتفورم، لأنه أنتم ما بقى عندكم ثقة تبعتوا مصاري على لبنان لأنه القطاع المصرفي صار تقريبا شبه منهار. نحن رح نحل محل هذا القطاع المصرفي، رح نخصص لكم منصتين إلكترونيتين أعلن عنهم لتلقي المساعدات إلى الشعب اللبناني. لا، في جهات دولية شايفي مظبوط شو عم بيصير بلبنان، شايفي مظبوط.
بس أنا قصدي هيدا دعم إنساني، هيدا دعم إنساني. كيف بتكون المواجهة مع حزب الله؟
المواجهة مع حزب الله
هو أعلنها الدكتور جعجع، أعلن مواجهة سياسية مع حزب الله.
ما خليني أكمل لك. في ضغط خارجي كبير جدا يجب أن يواكبه ضغط داخلي. اليوم العقوبات اللي عم بتصير على حزب الله وحلفائه، يعني هذا أمر وإن هلأ لم يؤدي إلى نتائج ملموسة بتغيير الموقف، بس أكيد ستؤتي ثمارة. من ثمارة مسألة ترسيم الحدود اللبنانية، هذا الملف اللي كان نايم وكان نايم انتبه ضد مصلحتنا. يعني إهمال هذا الملف للسنوات السابقة لما إسرائيل عم بتنقب عن نقطة كانت بهالأثناء،
بس على ما يبدو كمان وصل لحائط مسدود. ما بدي أقول حائط مسدود، تعرقل
مرحليا أظن أنه سيعاد إطلاق موضوع الترسيم، يمكن من بعد تغيير الإدارة الأمريكية واستلام جو بايدن بمقاليد الحكم بالولايات المتحدة. اللي بدي أقوله أنا أصلي أنه يعني في مومنتوم دولي ناطر تغيير ما في لبنان، ناطر تغيير سياسات قاتلة أدت إلى ما أدت إليه بلبنان. هذا المومنتوم يجب أن يواكبه من الداخل أيضا تركيب جمهور عريض
عظيم. وصلنا لبيت القصيد.
يريد هذا التغيير، موجود بالمؤسسات تحت قبة البرلمان عم بيحارب للإصلاحات، عم بيواجه المشروع المقابل بالوسائل السلمية والديمقراطية. ايه بتاخد وقت أكثر أكيد، نحن بدنا نعطي الوقت اللازم لأنه ما بدنا يتحول هذا الصراع إلى صراع دموي.
عظيم. بس ريس أنت عم بتقلي لازم يتواكب من الداخل. في مين عم بيقول أنه أنتوا صرتوا بلا حلفاء؟ لا مع حلفائكم السابقين ب14 أدار أنتوا بخير ومناح، ولا مع الثورة حتى أنتوا مناح. كيف بتكون تخوضوا هذه المواجهة منفردين؟
أيضا تصوير هذا الأمر بالشكل اللي عم تتفضلي فيه، وبعرف أنا في كتير يعني كلام إعلامي عم بيقول عم بيوصف اليوم
شو الحقيقة
القوات اللبنانية وكأنها يعني معزولة، كلام كمان هيدا يعني غير دقيق بالمطلق.
شو الحقيقة؟ ليه صرتوا بلا حلفاء؟ مين حلفائكم اليوم بالمواجهة مع حزب الله؟ لأنه حتى حلفائكم الاستراتيجيين بمطرح معين يهادنون حزب الله.
كمان عم بقول لك رولا اليوم الاختفاف العريض اللي كان اسمه 14 اذار بطبيعه الحال لم يعد بنفس الشكل ولم يعد بنفس الاطار ولم يعد بنفس الصوره، ولكن بعمق الافكار والنظره الى مستقبل لبنان، لا نلتقي مع تيار المستقبل، نلتقي مع حزب التقدم الاشتراكي، نلتقي مع حزب الكتائب، نلتقي مع كل شخصيات 14 اذار السابقه، واعطينا مثلا من عنهم الدكتور فارس سعيد، ونلتقي مع جمهور لا قياده له اسمه الثوره، اوكي، يعبر يعني هيك بطريقه لحديت اليوم فوضويه وغير منظمه عن شعاراته، ولكن بالعمق ايضا هو يريد بناء دوله قويه، يريد تغيير اطر النظام اللي كانت ماشي بال100 سنه اللي سبقه من تاريخ اعلان لبنان الكبير وحتى اليوم، ويلتقي معنا على انه هذا البلد بالطريقه التي حكم فيها ما كانت طريقه موفقه يجب تغييرها. إذا كان في اختلاف على بعض العناوين مثلاً، هيدا بيقول لك بدي أعمل قانون انتخابي خارج القيد الطائفي هلأ قبل ما يعني شوف الأولويات اللي بيحكي عنها اتفاق الطائف، هيدا كله أنا برأيي لا يعني ينزع عن هذا الاختفاف العريض.
وصف لي بكلمة كيف علاقتكم مع الثورة؟
بدك تقولي مين هي الثورة يعني تكون عنا علاقة، عم بقلك يعني نحن
طيب حلفائكم، حلفائكم انتو حلفائكم كيف؟ تيار المستقبل، حزب التقدم الاشتراكي، كيف انتو اليوم بلا حلفاء ام لا مش دقيق هذا الكلام؟
لا مش دقيق ابدا هذا الكلام. نحن نلتقي مع عدد كبير من هؤلاء على عناوين، وبدي اقلك اكثر نلتقي احيانا مع التيار الوطني الحر اللي نحن وياه على خصومة صحيح شديدة، إن كان بموضوع إدارة الدولة، إن كان بموضوع الفساد في الدولة، إن كان على موضوع التحالف مع حزب الله، نلتقي معه على عناوين أخرى وما منخبيها، يعني ما منشتغلها معه من تحت الطاولة، منشتغلها علنا لأنه منشوف أنه المصلحة الوطنية تسمو وتفوق أي هكي يعني علاقات سياسية ظرفية، يعني نحن وياهم اتفقنا على
هذا ببناء الدولة وبالمواجهة السياسية مع حزب الله، متفقين أنتوا والمستقبل، أنتوا والحزب التقدم الاشتراكي في اتفاق بهذا الموضوع، يعني في حلف
إلى حد إلى حد كبير رولا.
نعم
عم قلك الشكل الإطار التحالفي تغير، لم يعد هناك اختفاف 14 و8 يعني كمان أيضا على جبهة 8 أدار ما بقى
صحيح
اسمه 8 أدار. التطور الأمور من 2005 إلى اليوم أفضل إلى إنه القوات اللبنانية أصبحت تشوف حالها مرتاحة أكثر وحرة أكثر بالإطار الحالي لبناء مش التحالفات، التوافقات على مواضيع معينة مع هذا أو ذاك من الأطراف السياسية، لأنه ما بقى عندها يعني أي اهتمام غير عملية إنقاذ الوطن. إنقاذ الوطن إذا كلفنا تحالف هنا أو خصومي هناك، نحن ما عندنا مشكلة ندفع هذه الفاتورة تنوصل
ما ينهار الهيكل على راس الكل. طيب ببداية الحديث كنت حكيتني عن الخوف واحتمال عودة الاغتيالات السياسية، لافتة هذه التقارير الأمنية استاذ جورج يعني وحتى بحث المجلس الأعلى للدفاع اليوم متخوف فعلا من عودة الاغتيالات، مين ممكن الطال اخذ احتياطاتك مثلا حضرتك؟ البعض عم بيقول انه بس للتهويل عن الناس بالمرحلة المقبلة لمنع اي تحركات، يعني اذا بدك محاولة لفكفكة قنابل الانفجار الاجتماعي.
تقلك لهذا القلق أو لهذا الخوف أسباب منطقية يعني وتطفو هيك منا لحالة على سطح الأحداث بحكم قراءة الواقع السياسي الحالي في لبنان. أولا يعني رايحين إلى انفجار اجتماعي كبير جدا في حال وصلنا إلى رفع الدعم
صحيح.
عن المواد والسلعة الأساسية
صحيح.
العالم صارت ب 70% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر مع وجود الدعم.
فكيف بلا
فتخيلي الوضع كيف حيصير إذا رفعنا الدعم.
طيب يعني التخويف اليوم بالاغتيالات ممكن يكون تما نوصل للحظة هذا الانفجار، صرنا نرسم سيناريوهات بوليسية وبعض اغتيالات.
أنا برأيي ما له عليها هذا الانفجار الاجتماعي إذا ما تشكلت حكومة، وإذا ما يعني صارت الإصلاحات موجودة على طاولة الحكومة العتيدة وما استعدنا ثقة المجتمع الدولي، هذا الانفجار الاجتماعي مع أو بدون اغتيالات سياسية واقع واقع.
رح أرجع له بموضوع الدعم عن الانفجار، بس الاغتيالات خايف منه؟
معلش أنا بس بقلك ليش عم بينحكى عن الاغتيالات وليش منطقي الحديث عنها، لأنه نحن اليوم إلى جانب هذا الانفجار الاجتماعي المتوقع واصلين بالسياسة اليوم، وصلنا إلى طريق مسدود. هذا الطريق المسدود عنوانه أنه مسار التأليف أصبح معطل تماما، يعني على أرض الواقع ما عم نشوف أي مبادرات من مال، في فريق عم بيحاول يعني يرجع يعوم الحكومة، عم بيرجع يمارس ممارسات شوي بعيدة عن الدستور من خلال مثلا دعوة بالأمس في المجلس الأعلى للدفاع وتخويله صلاحية اتخاذ قرارات ليست أساسا من صلاحيته، هي من صلاحية حكومة فاعلة وليس أصلا حكومة.
حل محل الحكومة امبارح المجلس الأعلى للدفاع
يعني أتفزني فقطين للمجلس الأعلى للدفاع، يعني مش بس أحلينا محل حكومة تصريف أعمال، اعتبرناه حكومة قائمة بذاتها. طيب في فريق إذن عم بيشد وعم بيلوي دراع التاني من خلال مسألة تصريف الأعمال بمفهوم موسع أو من خلال دعوة المجلس الأعلى للدفاع، وفي فريق آخر بعده لهلا يعني عم بيقول إنه أنا لن أشكل حكومة إلا وفقا لروحية المبادرة الفرنسية، وإنه في يعني ضغط دولي ينبه إلى إنه لا حكومة تحت سيطرة حزب الله، ولن نتعاون كدول خارجية ودول مانحة مع أي حكومة يسيطر عليها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر حزب الله. نحن هون أمام طريق مسدود، وقت يصير الواقع السياسي في لبنان أمام طريق مسدود بيصير الاستنتاج مشروع بأنه طريقة تحريك هذا الركود وهذا الطريق المسدود
بحدث كبير،
هذا بحدث كبير جدا من هذه الأحداث الكبيرة جدا
الاغتيال
عبر التاريخ اللبناني كانت تكون عبر إما تحريك شارع بثورة دواليب نتذكر 98 أو باغتيال سياسي مثل ما صار بال 2008.
مين ممكن تطال الاغتيالات اليوم فعلا يعني يقلب معادلة؟
عفوا ما سمعت السؤال.
مين ممكن تطال هذه الاغتيالات؟
ما عندي أي فكرة.
طلب منك شيء تاخذ حيطة وحذر؟
يعني حتى لو طلب مني ما عندي إمكانية يعني.
لا بس
بصراحة
لا تيصير واحد ما يتنقل
وما عندي النية اللي بده يشتغل سياسي بلبنان
عظيم
ويخاف أفضل يضل قاعد ببيته ما يشتغل سياسي، لأنه السياسي في لبنان خاصة في هذا اليوم الحاضر الذي نعيشه هو تقريبا فعل انتحار، خاصة إذا
بس الأهم يعني تنتبه على حالك ريس، يعني القصص ما فيها
خاصة إذا ما بتوطي صوتك ولا رأيك.
صحيح. بمكان معين هل ربطت بين هذه التقارير الأمنية وبين دعوة الحكيم للمواجهة السياسية مع حزب الله إنه حدا عم بيقول قد يكون هناك ثمن لأي مواجهة وتذكير بالثمن يلي اندفع أيام 14 أدار؟
تقلي كلها يعني كمان لإعادة التصويب، الحكيم ما قال إنه ما دعا إلى مواجهة مباشرة بين القوات اللبنانية وبين حزب الله، كمان تنكون دقيقين.
المواجهة السياسية
بالحديث دعا إلى مواجهة سياسية بين الفريق السيادي المؤمن بسيادة هذا الوطن وبين فريق ما سمي فريق لبناني بكل تشكيلاته وتلوينه عنده مسألة سيادة وجهة نظر وما عنده أي مشكل ب استتباع لبنان إلى أجندات خارجية على حساب مصلحته تضره بكثير من الأحيان، وعم بيقول أنه لم يعد لنا خيار إلا المقاومة السلمية. إذا كانت مقاومتنا وشرح إذا كانت مقاومتنا بال 75 هي مقاومة بسلاح وببارودة. اليوم المقاومة يجب أن تكون مقاومة سلمية.
يعني عم بتقلي كلامه مزعج فريق عم بيجرب يقول أنه في ثمن مقابل.
ما عم بقول مزعج. أكيد كلام سمير جعجع شو ما كان رح يزعج الآخرين، لأنه صادر عن سمير جعجع بما يمثل
عظيم.
من نبض شارع كبير لبناني.
طيب خليني انتقل،
انا عم وصفه وعم حطه بهطاره بس.
نعم، خليني انتقل للملف الحكومي. رح انتقل عليه بسرعه لانه ما في شيء جديد. برايك هل البحث بالحكومه الجديده سيكون لما بعد تسلم جو بايدن السلطه في البيت الابيض، ام ممكن يصير شيء قبل زياره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يلي كان انقال باواخر الشهر الحالي؟ اليوم في مصادر عم بتقول لا، ممكن يسبق هذه الزياره، وهو قال سيضغط اكثر واكثر على المسؤولين السياسيين. تنفع الضغوط لايمتى البحث الجدي بالحكومه؟
انا برايي يعني تبلش لك بالجواب على الشكل التالي. برأيي جريمة كبرى أنه من استئاسة الحكومة بأواسط شهر آب، من يذاكر التاريخ بشكل دقيق لحديت اليوم، يعني صار لنا تقريبا 4 أشهر، في هذا الظرف الدقيق جريمة كبرى بحق الوطن عدم تشكيل حكومة. هذا يعني عنوان. إذا بتسمع امبارح، وبحب يعني ارجع ضوي هالشيء قدام المستمعين، بارح ما قالوا النائب عاصم عراجي
مخيف صحيح،
والزميل العزيز يحيى بصفته رئيس لجنة الصحة، وكانت الدمعة رح تطر من عينه،
قال أنا حزين، يعني رفض حتى البنك الدولي يدعمنا باللي بحق لنا فيه لأنه لازم يكون في حكومة، والدواء رح يصير ضرب 5.
شو بدك أكثر من هيك؟
صحيح.
يعني شو بدك أكثر من هيك؟ إنه في طبقة سياسية عم تعرف انه الدواء رح يفز سعره 5 أو 10 أضعاف، خاصة الأدوية المزمنة، وانه في لبنانيين لن يكون باستطاعتهم شراء الدواء، وربما سيموتون نتيجة عجز عن شراء الدواء، وهن بعدهم لحديت اليوم بحالة انكار وبحالة غيبوبة وبحالة كباش على طريقة تشكيل الحكومة.
لأي متى؟ لأن يتسلم جو بايدن أم ستنفع زيارة إيمانويل ماكرون؟
يعني أتأمل أنه يصير في تحريك هذا الأسبوع، حتى ما ننطر زيارة الرئيس ماكرون على أهميتها وعلى ترحيبنا فيها وعلى ترحيبنا بهالجهة.
تتأمل بأي ضغوط على المسؤولين اللبنانيين أو فلج متعالج؟
شوفي يعني خليني أقولها لأنه قاعدة عقلبي، يعني ما بعرف فخامة الرئيس العظيم العماد ميشيل عون يعني أيمتى رح يوصل له أنين الشعب مضبوط على مسامعه، أيمتى رح يشعر بمسؤوليته كرئيس جمهورية لم يبقى منها شيء في هذه الجمهورية، لا بمؤسساتها ولا بشعبها ولا بناسها، ويتحمل هذه المسؤولية التاريخية ويتجاوز كل الأنميات ويتجاوز كل المصالح السياسية الضيقة، ويقول أنه أنا لا أنا بي الكل وأنا رئيس جمهورية الكل، وأنا بدي أتجاوز مصلحة هذا الفريق أو ذاك، وبدي أخطي هذه الخطوة.
أنت عم بتحط اليوم مسؤولية العرقلة عنده يعني في تشكيل الحكومة، هو عم بيقول ما في وحدة معايير في مين بده يتناسى دوري، كرمل هيك المشكل مش عندي. بكل الأحوال أنا كانت لفتتني تغريدتك ريس يلي دعيت فيها لعدم استبعاد رئيس الجمهورية عن المشاركة بتسمية أي من الوزراء مقابل رفض استئثار أي مكون أو فريق بتسمية وزرائه. الله يديم الوفق، هيدا نفس الحديث يلي بيحكي التيار الوطني الحر، يعني إذا بدك وحدة المعايير.
هيدي التغريدة دعوة مزدوجة ولا زلت عندها، وهي تعبر، وتجرأت وقلت انه هذه هي خلاصة موقف القوات اللبنانية من التشكيل.
بس نحن برئيس الجمهورية يسمي 9 وزراء مسيحيين وعلقة الحكومة، فكيف لا يتوافق مع رئيس الحكومة على 18 وزير؟
ما هيدا الجزء الثاني من التصريح اللي ما شافوه كتار، انه اذا نحن كنا يعني لا نرغب باستبعاد رئيس الجمهورية عن تسمية أو المشاركة بتسمية كل الوزراء مش بس المسيحيين، لازم رئيس الجمهورية يكون له رأي بالوزير الشيعي والسني والدرزي والمسيحي، لأنه نحن دستوريين ونحن عم نقول احتكموا إلى الدستور اللي بيعطي مرجعين فقط صلاحية تشكيل الحكومة أو سلطة تشكيل الحكومة اللي هن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
نعم.
وقلنا بالمقابل أنه نحن ضد أنه التيار الوطني الحر يسمي كل الوزراء المسيحيين. هناك قلت لا لاستئثار فريق بتسمية وزراء طائفي معين. لأنه نحن ما بدنا هذا أو ذاك من الزعماء اللي يسموا الوزراء، لأنه ما بدنا حكومة سياسية من أصله. ما نحن كل خطابنا من 2 أيلول 2019 مبني على فكرة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، لأنه وضعنا الاقتصادي أصبح مزري.
يعني اليوم من يعرقل تشكيل الحكومة؟ مطالب رئيس الجمهورية أم كمان ما يقوم به الرئيس المكلف الرئيس سعد الحريري؟ بده هو يسمي الوزراء المسيحيين بوقت الثنائي الشيعي هن مهتمين بوزرائهم، وحتى التقدم الاشتراكي هو مسمى وزيره. مين اللي عم بيعرقل؟
المطلوب اليوم فنقدر نعرف من يعرقل، هيك اليوم يتحملوا اثنيناتهم المسؤولية. بس أنا علي حمل رئيس الجمهورية الجزء أكبر من المسؤولية، لأنه هو رئيس البلاد، هو قاسم يمين المحافظة على هالناس وعلى هالشعب وعلى الدستور وعلى الجمهورية بأركانها كلها. بس تنقول أنه صحيح في مسؤولية اثنين، لأنه اليوم مفروض رئيس الحكومة المكلف يكلف خاطره ويقدم تشكيلته
شو ما كانت
الأمر اللي بعد مش عم بيعمله. فإذا هون في مسؤولية وتقصير،
حطت التكليف بجيبته وممكن يمرق العهد كله، يعني يخلص العهد
خلي يطلع يحط هذه التشكيلة ويقول على أي أساس وعلى أساس أي معايير تم اختيار هذه التشكيلة. وعلى رئيس الجمهورية ساعة إذن أن يناقشوا في الأسماء، يقبل بما يقبل به، يعيد التفاوض على أسماء أخرى. ولكن هذه كلها برأينا لازم تستغرق العملية أيام، مش أسابيع وأشهر، أيام. كل هذا اللي عم بيصير اليوم بعيد أولا عن الأصول الدستورية، بعيد عن وجع الناس وعن مصيبتها الكبرى اللي هي يعني الناس محتجزة بالبلاد، مخطوفة. يعني كتير بهمني استعمل هذا التعبير، يعني أنت وقت ما فيك تستعملي مصرياتك بالبنك، ما فيكي توصلي لهم، ما فيكي يعني تشتري الدواء بكرة وتشتري المحروقات وتدفع فاتورة الكهرباء لأنه رح يقفز سعرها وكلفتها أضعاف مضاعفة. طب كيف يا عمي هيك؟ طب كيف عم بيقولوا أنه نحن مسؤولين وهني عم بيمارسوا هالممارسة البعيدة جداً
للأسف؟ طب أستاذ جورج، عندي سؤال. يعني الرئيس عون، وأنت كنت أشارت أساسا لما قام به مجلس الأعلى للدفاع امبارح، بس الرئيس عون دعي إذا بدك لتوسيع صلاحيات تصريف الأعمال. رئيس الحكومة المستقيلة الرئيس حسان دياب عم بيقول أنه أنا ما بدي خالف لا الدستور ولا القانون، أنا ما فيي أتوسع أصلا. من تاني ميل شفنا المجلس الأعلى للدفاع إذا بدك تحول لنوع من حكومة أمر واقع، عم ياخد قرارات واقعيا. اليوم شو اللي لازم يصير؟ طب كمان اذا ترك كل شيء كارثه، واذا ما
خليني اقسم جوابي الى قسمين. القسم الاول قانوني بحت، انا في اكد لك واظن انه يعني في بعد حكمه عند بعض الاشخاص تقدر تفهم اللي عم بقوله. قرارات بياخذها المجلس الاعلى للدفاع خارج إطار قانون الدفاع مرسوم 102، هذه قرارات قابلة للإبطال أمام مجلس شورى الدولة.
يعني مثل قرارات مبارح؟
خلينا نبلش من هون. هذه قرارات يتخذها مرجع غير مختص باتخاذها وتخالف المادة 65 من الدستور اللبناني اللي أناطت رسم السياسات العامة وأناطت السلطة التنفيذية بشكل حصري بمجلس الوزراء. وبالمقابل مجلس الأعلى للدفاع له صلاحيات حصرية ومحددة بإطار معين هو قانون الدفاع. هيدا بالشق القانوني، بالشق السياسي،
بالشق الواقعي. خلينا نحكي بالشق الواقعي.
بالشق الواقعي مع الأسف ما عندنا ثقة بكل الفرقاء السياسيين اللي عم بيحكوا اليوم بمفهوم تصريف الأعمال، لأنه كل واحد عم بيحكي فيه من منطلقات نفعية مصلحية لتعزيز موقعه السياسي مش أكثر.
والحل
بس إذا بدنا نحكي بقانون بحت وبعلم قانوني بحت، خلينا نقول ما يلي. أولا يعني ما في شيء اسمه إعادة تعويم حكومي. الحكومة عندما تستقيل خلص أصبحت من الماضي ولا يمكن.
بس مسموح توسيع صلاحياتها إذا بدك بوضع مهتري مثل الوضع اللي نحن فيه؟
خليكي معي، ما هيدي تاني بولي. فإذا إعادة تعويم حكومي مستقيلة هيدا أمر محسوم إنه لا لا يصح. أوكي. الجزء الآخر من التفكير هو إنه طيب إذا ما في حكومة عم تتشكل لأسباب سياسية داخلية إقليمية دولية سميها ما شئتي، وفي عنا أزمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية هالقد عم تستفشل وعم تتفاقم يوم بعد يوم، بالمقابل أيضا إنه إيه كمان ما فينا يعني نعتمد مفهوم تصريف الأعمال بمعناه الضيق. ليش؟ لأنه هون صار في مفهومين ومبدأين عامين دستوريين عم بيتضاربوا. المفهوم الدستوري الأول هو مفهوم تصريف الأعمال من جهة، والمفهوم الدستوري الآخر هو وقت يكون في ظروف استثنائية عاجلة طارئة
صحيح
خطيرة جدا على المصلحة العليا للبلاد، بدك تتوسعي قليلا بمفهوم تصريف الأعمال وتجيزي للحكومة للتصدي لهذه الظروف الاستثنائية توسيع بعض الصلاحيات في مواضيع معينة بذاتها. يعني بعد الحكومة الحالية ممنوع أنها تعمل تعيينات وتشكيلات، بعد ممنوع تاخد يعني قرارات ما مفروض تاخدها بالأيام العادية، بس كل المواضيع التي لها علاقة بالنقد، التي لها علاقة بمعيشة الناس، التي لها علاقة بصحة الناس بموضوع الكورونا مثلا، كل هذه الأمور لا ما فينا يعني نفسر تصريف الأعمال بمعناه الضيق جدا لحتى نضغط على رئيس الجمهورية فيقبل بتشكيل حكومية معروضة له. وكمان لا يجوز لرئيس الجمهورية نفسه أن يذهب بعيدا بمفهوم تصريف الأعمال وبإعطاء مجلس الأعلى للدفاع صلاحيات مش معطاة له تيقول لرئيس الحكومة المكلف ايه انا مني فرقان.
بس استاذ جورج يعني نحن وصلنا لحائط مسدود، يعني بكل ملف عم بحكي فيه انا وحضرتك عم بيكون في وجهتين نظر، عم بيكون في فكرتين، يعني نحن اليوم قدام حائط مسدود بكل الملفات
بكل شيء يا رولا. في حائط مسدود ليش باي موضوع يعني هيك اصابت فيه هذه الحكومة او هذه السلطة السياسية؟ لك عملنا اقفال جمعتين خربنا بيوت العالم أكثر
وتفاقم عدد الإصابات أكثر ما
أنه قد ما يعني هالقدر العاثر للشعب اللبناني. حتى بهذا الموضوع ما أصابت الحكومة وما قدرت تاخذ التدابير اللازمة لتخفيف عدد الإصابات.
خليني أوصل للملفات المالية والاقتصادية الشائكة. أولا مش من باب الأرقام، من باب المسؤوليات والأخلاق. حضرتك قاضي سابق وضليع بالقانون، كيف ممكن تشرح لي واقعة أنه مجلس النواب ياخد قرار ومش يعدل القانون مثلا بموضوع التدقيق الجنائي ويقعد يطالب بالتوازي بين شي 1500 وزارة وإدارة ومؤسسة وصندوق ومجلس بلدية؟ كيف يعني؟
شوفي رولا هذا يعني موضوع بده لحاله ساعة فيه لأنه يعني مادة دسمة للحديث والحوار. أنا بس خليني قول انه نتيجة هيك عملي خارج لبنان بفترة في دول يعني نجحت بإدارتها وقت اللي عملت شيء اسمه وحدة التدقيق الداخلي لكل الوزارات والإدارات internal audit. كل وزارة وكل إدارة، وهيدي يعني ممارسة عالمية ناجحة success story، انه كل وزارة وكل إدارة بيكون في عندها وحدة تدقيق داخلي. نحن اليوم معتمدين بعدنا شيء يمكن من أيام ما بعرف أداه اسمه التفتيش المركزي.
صحيح.
تفتيش مركزي يعني حتى التسمية تبعه هيك تصير أول شيء نقذي إنه كيف التفتيش المركزي بسبعين مفتش بده يقدر على 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 مستوى الوطن كله سوا وإداراته كلها سوا وجغرافيته كلها سوا وعلى 300 ألف موظف حكومة 70 مفتش نحن بده يكون عندنا تفتيش صحيح. ما نحن يعني سلفا ما عم ناخذ الخيارات الصحيحة. في 30 سنة من هدر المالية العامة ومن فساد مستشري ومن كارتيلات هنا وهناك وبكل القطاعات وصلتنا إلى 200 مليار دولار من العجز والديون وكلفة الفساد. عم بيجي حدا يقول اليوم أنه يجب أن يكون هناك تطبيق محاسبي ومالي وجنائي على حسابات مصرف لبنان. ومين اللي عم بيقول هيدا الشيء؟ اللي عم بيقول هيدا الشيء من جهة صندوق النقد الدولي اللي قال أنه أنا من شروطي المسبقة لعقد برنامج ولإبرام برنامج المساعدات مع الدولة اللبنانية أنه يكون عندي على الأقل هالبالانس شيت تبع مصرف لبنان لأعرف وين هي مزاريب الهدر في لبنان لأتجنبها لأقفلها.
إيه بس نحن رحنا بقرار أقفلها. رحنا أخذنا قرار توصية مش قانون. يعني تحكنا كمان على البنك الدولي القانون لا يلغي إلا قانون.
خليكي معي. بلشت المسرحية من هناك.
عظيم. استعملت التعبير الصحيح. مسرحية. في ضحك على الدقون.
وبلشت المزايدات السياسية من هناك. انه ايه بدنا نعمل تطبيق جنائي وانه نحن ضد الفساد وانه نحن وانا قلتها يعني باخذ مقابلاتي انه كان الجو بمجلس النواب اشبه بسينودوس هيك لاحبار العفه والطهاره في
صحيح طلعوا كلهم مع التدقيق انا يمكن اللي مش معه.
نحن جينا قلنا يا جماعه اذا وصلنا لعائق وحيد يمنع التطبيق الجنائي اللي هو النصوص القانونيه اللبنانيه اللي بتحكي عن سرية المصارف القانون اللي صادر سنة 56 أو قانون النقد والتسليف. طيب الطريقة سهلة جدا. تعوا تنقدم اقتراح أنه يعلق مفاعيل هذه السرية المصرفية مش بشكل عام ومطلق لمدة سنة فإذا محدود زمنيا ولمصلحة التطبيق الجنائي وعلى حسابات الدولة المفتوحة لدى مصرف لبنان اللي أساسا هي لا تخضع برأينا كهيك كنقاش قانوني اللي أساسا لا تخضع للسرية المصرفية. بس بدي أعتبر أنه النص غير واضح وبدي أعتبر أنه يحتمل التفسير ويحتمل الاجتهاد القانوني ولا يغطي حاكمية مصرف لبنان بالكامل. فتعوا صوتوا على هذا الاقتراح.
يعني لو في نية كانوا صوتوا على الاقتراح تجهلوا؟
100% يعني خلينا نبسطها على الناس.
طيب أنا بدي أسأل سؤال بالمباشر. مين من المنظومة الحاكمة مع تدقيق جنائي بيهدد عمليا بفضح كل الممارسات المالية طوال 30 سنة؟ مين بده يفضح مين؟
ليك يا رولا أنا إذا سألت يعني ولد صغير وقلت له هل تصدق أنه طبقة سياسية حاكمة وتستولد نفسها من 30 سنة لليوم وهي المتهمة بالهدر والفساد والمس بالمالية العامة هي نفسها بدها تعمل التدقيق وبدها ترعاه وبدها تشرف عليه وبدها تنفذ نتائجه بيقول لي انت اكيد يعني مختل عقليا. يعني مين بيصدق بيني وبينك مين بيصدق انه هذه الطبقة السياسية باركان فسادها هي اللي يعني راكبة تعمل تدقيق جنائي وتفضح حالها وتجي تقول والله أنا سألتزم بنتائج هذا التدقيق.
طيب أكتر من هيك سجار شو بينفع أي تدقيق ومعرفة أي حقيقة إذا افترضت أنا أنه ممكن نوصل للحقيقة إذا المحاسبة مستحيلة إذا تبين اليوم في رؤساء وزراء وقضاة وضباط ومدراء عامين ونواب وغيرهم متورطين مين ممكن يحاسب؟ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحاجة لتصويت ثلثي مجلس النواب لأي إحالة. القضاء اليوم مش قادر يعمل مجرد تشكيلات قضائية. شو بينفع التدقيق؟
هذا يعني بفتكر أهم سؤال الإنسان بهالمقابلة. وأنا خليني ببلش لك من الآخر تقول هيك إنه يعني ما يشعرني بـ 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 بفخر شخصي أو مش بفخر بتعزي عن ممارستي للعمل السياسي من سنتين ونص لليوم. أكثر شيء يشعرني بهذه التعزي وإنه أنا قدرت أعمل شيء في هذا المجلس النيابي وفي هذه الظروف الاستثنائية اللي ممر على لبنان شيء شبيه فيها هو إني كانت يعني بكل تواضع أحد الفاعلين ولا أزال لأنه بعد مصادره لمناقشة قانونين كثير مهمين، استقلالية السلطة القضائية من جهة وقانون الشراء العام من جهة أخرى. هو بيأتي بيشعروني
بس بتسمح لي هون بشغلة، كل القوانين التي تقر وكل القوانين يلي عم تدرسوها رئيس منحس إنها مش أكتر من حبر على ورق، بظل العجز عن تنفيذها وعن محاسبة يلي ما عم بينفذوها. كل القوانين يا إما ما عم تتنفذ، يا إما ما بتعملوا لها مراسيم تطبيقية، أو حتى منحس في لغم جواتها إذا بدك بيسمح بالتهرب منها.
رولا هيدا السؤال أنا ما بقبله منك.
لا أنا عم بحكي الناس كيف بتشوف
بطبعة العنفواني. إذا عنا حكومة وممارسة حكومية غير سوية وما بتنفذ القوانين كما يجب ولا تصدر مراسيم التطبيقية، مش معناته أنا بوقف تشريع. أنا بحاول أني أضغط مع الناس لقيام حكومة سوية بممارسة تنفيذية سوية تنفذ القوانين مثل الشاطرة. مش أنا بتنازل عن دوري بقول أنا فأذن لشو بدي شرع طالما مش لح ينفذوني القوانين، لا بضل على نفس الوتيرة وبضل عم بنتج تشريعيا قوانين هامة للأجيال القادمة على أمل أنه يجيني اليوم قبل بكرة حكومة عندها حس عالي من المسؤولية تتفضل تنفذ القوانين. لا مش مقبولة.
أنا اللي عم بسأله سؤال الناس كيف ممكن نحارب الفساد،
وأنا ردي على الناس
إنه بدنا نحارب الفساد يلي صار مثل السرطان عم ينخر من فوق لتحت ومش عم نقدر نوصل لحل، منحكي ومش عم نقدر نوصل لحل عملي.
شوفي أنا انتخبت نائب، أنا عندي دورين التشريع والرقابة. بالتشريع ما عم بقدر يعني ما عم صوت، خليني أقول هيك، ما عم صوت أي فرصة لتحسين تشريعي ما إلا ما عم حاول.
صحيح.
عم تحكيني عن مجلس الأعلى لمحاكمة رؤساء الوزراء، إلنا سنة.
صحيح.
أنا والأستاذ جورج أدوان قدمنا اقتراح قانون لتعديل أصول المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة رؤساء الوزراء، ولحلك شو هو التعديل ولح تشوفي قديش مهم. اليوم النص القانوني اللي صدر سنة 90 ليكن من أمتى يعني مع إقرار الطائف طلعنا قانون رقمه 1390 بيحكي عن كيفية ملاحقة الوزراء والرؤساء وبنقول أنه لا تجوز هذه الملاحقة إلا بناء على عريضة يوقع عليها خمس أعضاء المجلس النيابي. قديش خمس على 128؟ 26 نائب.
صحيح.
بدك يمضوا على عريضة الاتهام وبدك لحتى يصدر قرار الاتهام والإحالة أمام المجلس الأعلى بدك ثلثين أعضاء المجلس النيابي.
صحيح.
جينا شفنا الأستاذ أدوان وأنا أنه مسألة الثلثين هيدي منصوص عنا بالمادة 70 من الدستور وتعديلها يحتاج إلى تعديل دستوري. يمكن هلأ نحن ما قلنا مصلحة نفتح باب وبزار التعديلات الدستورية لأنه نكون عم نروح بشكل غير مباشر إلى اتفاق طائف ثاني ليس أوانه اليوم. طيب العريضة التي توقع من 25 من 26 نائب هيدي منصوص عنا بالقانون قادرين نعدله. طرحنا تعديل يعطي الصلاحية للاتهام لخمس المجلس النيابي أو للنيابة العامة التمييزية أو للمحقق العدلي مثل ما عم بيصير اليوم بتحقيق انفجار المرفأ. إنه إذا المحقق العدلي شاف إنه في أحد الوزراء أو الرؤساء له يعني شبهة أو عليه شبهة له ضلع بانفجار المرفأ مش مضطر ينطر خمس أعضاء المجلس
مثل ما عم بيصير هلأ
وبعت رسالة بهذا الخصوص. كان أصدر قرار وظني
صحيح
وقال أنه أنا أتهم هذا الوزير وذاك الرئيس أتهمهم مباشرة وبحيلهم ساعتها على المجلس.
طيب شو السبيل لنوصل لهكذا حال؟ شو السبيل؟
السبيل أنه ينعرض على المجلس النيابي.
هون المشكل ما رح يقبله يعني من الأساس.
لا شوفي خليني كمان كون منصف أنه في كتير قوانين كنا نقول أنه لا مصلحة لهذه السلطة بإحالتها ولا مصلحة لرئيس المجلس بإحالتها ولا أحالة وكان هلا
إن شاء الله
عن الرئيس بري عليها يعني لي مآخذ عديدة بس أنه
بهذا الموضوع تحديدا لا، قانون الشراء العام أحيل إلى الدراسة، قانون استقلال السلطة القضائية أحيل إلى الدراسة، قانون آلية التعيينات
إن شاء الله نوصل لفعلا نقدر نطبقهم مثل ما هن، مش سير نقدر نتحيل عليهم. أتمنى، لأنه الوقت عم بدهمني، بدي انتهي من موضوع التدقيق الجنائي. من الآخر، يجب تعديل قانون النقد والتسليف بالمواد المتعلقة بالسرية المصرفية قبل ما نحكي عن أي تدقيق جنائي، لأنه أي شركة ممكن تجي اليوم ممكن ترجع تعلق بيالي صار مع ألفاريز أند مارسل. في لزوم أو ما في لزوم؟
شوفي، أنا لا أجرد، خليني كمان يكون واضح بالكلام، لا أجرد قرار مجلس النواب من أي قيمة قانونية. أوكي، له
قيمة معنوية.
له قيمة معنوية، خليني هون. وفيها الحكومة يعني تستلهم من هذا القرار ما يكفي يعني من قوة لإلزام كل الجهات المعنية بالامتثال إلى التطبيق الجنائي. عليها اليوم قبل بكرة أن تسعى إلى التعاقد مع شركة جديدة، سواء كانت شركة ألفاريز مثل ما طلب وزير المال منها إعادة النظر بقرارها بالانسحاب، أو مع شركة أخرى.
بس الشركة مش لازم هي تتأكد من الوضعية القانونية لأي عقد
القانونية. من شان هيك أنا عم بقول لا أجرد من أي قيمة، بس أنا عم بقول بنفس الوقت انه يا اخوان خلينا نروح على الطريق الاسهل والاضمن. في اقتراح قانون مقدمته القوات اللبنانيه، وفي اقتراح مماثل مقدمه لقاء
التشاوري. صحيح،
تبروحوا صوتوا على اي منهم في الهيئه العامه اليوم قبل بكره،
كما نرجع نعيد ونزيه
الى جلسه، خلينا نصوت على القانون ومنكون سحبنا اي ذريعه قانونيه تعيق اجراء هذا التطبيق.
صحيح، خليني اوصل على ملف الدعم يلي ما كان مصيره باللجان بالمجلس أفضل من مصير التدقيق الجنائي. غسلتوا إيديكم رئيس من دم ملف الدعم بالمجلس؟ شو يعني تنطروا مشروع من حكومة مستقيلة هي أساسا مش قادرة تجتمع تتبعت مشروع قانون لتعطوا رأيكم فيه؟
شوفي، كل اللي عم بيصير بموضوع الدعم يعني أيضا عم ناخده من منظار ضيق ومن أفق زمني قصير جدا، وبفتكر يعني مش هون بيت القصيد. أنا اللي بدي أقول لك إياه وبهمني إنه المستمعين يعني تتوضح لهم الصورة، كل اللي عم بيحكي هلأ إنه كيف فينا نطول مدة استفادة مصرف لبنان من بقايا الدولارات اللي موجودة عنده،
شراء الوقت يعني.
يعني من 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 شهرين تنقول إلى ستة أشهر، طب بعد ستة أشهر شو بيصير؟
صحيح،
ما بنرجع نوقع بنفس المشكلة
مثل ما اشترينا وقت بالهندسات من 2016، صارت الوقعة كتير كبيرة بال 2018، اليوم شو عم نعمل؟
100%. طيب بدي أقول لك أكثر من هيك، إذا اشترينا وقت مش لستة أشهر لسنة، ولقينا من يدعم كلفة التمويل، مع أنه برجع بردك على اللي قاله الدكتور عراج امبارح، واضح انه البنك الدولي قال لهم حتى بالدواء ما بدي اعمل استثناء، اذا ما عملتوا حكومه ما عملتوا اصلاحات ما رح تشوفوا ايش. انا اللي بدي اقوله انه لا يمكن البحث بشكل منعزل بمساله رفع الدعم، المطلوب اجراء اصلاحات متكامله بنيويه بالماليه العامه وبحوكمه ادارات الدوله كلها، لحتى نرجع نقدر ناخد مساعدات خارجية ونقدر نحسن وضعنا.
بس ما في وقت للناس،
بيصير الدعم تفصيل من سياسة حكومية أشمل. أوكي، منشان هيك المطلوب، نرجع إلى بيت القصيد ونرجع إلى المربع الأول، المطلوب
على ما يبدو انقطع الاتصال. لحظات ونعاود الاتصال بعضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عايس لمتابعة هذا الحديث الشيق معه. نتابع استجواب إذن مع ضيفي أنا بجورج عايس. يعني بعتذر ما بعرف إذا من عندنا ولا من عندك رئيس انقطع الاتصال.
من عند الوزير
طوال. طيب خليني أرجع للموضوع اللي عم نحكي فيه بموضوع الدعم صدقا. شو لازم يعمل حاكم مصرف لبنان؟ الدكتور جعجع قال ممنوع المس بالاحتياطي الإلزامي للمصارف، وأنتوا رح تتقدموا باقتراح قانون معجل مكرر يمنع المس بالاحتياطي. السؤال شو لازم يعمل حاكم مصرف لبنان؟ وهل أساسا الدعم من مسؤوليته أم هو من المسؤوليات الاجتماعية للحكومة لازم تدرجه بموازناتها؟
أبدا معك حق 100%. يعني نحن أعطينا حاكم مصرف لبنان أدوار عديدة وقت اللي كانت هالأدوار، مش نحن عم بقول كسلطة سياسية احنا ما نفهم غلط، هذه السلطة السياسية أعطت حاكم مصرف لبنان على مدى سنوات وعقود أدوار ليست له وصلاحيات ليست له وقت اللي كانت سياسته وأدواره تناسب مصلحته. هلأ وقت اللي يعني انكشف المستور مثل ما بيقولوا ووصلنا على الحضيض عم بيحاولوا ينقلبوا عليه ويعتبروه انه هو المسؤول الوحيد عما جرى. هو مسؤول، انا لا أبرئه من مسؤوليته، هو مسؤول لانه قبل بهذه الادوار وقبل بتنفيذ سياسات خاطئه جدا وصلتنا له، بس مش لحاله مسؤول.
طيب شو بيعمل اليوم؟ بيطبع دولارات؟ يعني شو لازم يعمل؟ في شقوفين نحن واقعين فيهم، عدم المس
بالاحتياطي. مش انا ما بدي اطلب منه يعمل شيء، مش طالب منه هو هلا يعمل شيء، انا طالب من رئيس الجمهوريه والرئيس المكلف يشرفوا ويشكلوا حكومه اختصاصيه، حكومه مهمه يكون عندها خطه انقاذ متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، تبدا المساعدات الى لبنان، نستعيد ثقه المجتمع الدولي بلبنان، نبعد لبنان عن الصراعات الإقليمية، نحكي أكثر وأكثر بالحياد اللي مع الأسف بلش ينتسى، وآمل إنه غبطة البطريار ما ينسى الموضوع ويضل يحركه بوجدان الرأي العام اللبناني. هذا المطلوب. أنا شو بدي أطلب من رياض سلامي؟
لأنه عم يطلبوا منه شو بدك تعمل، يا بمس بالاحتياط، يعني ناس إنه ما عليه دق بالاحتياط، ناس ما دق بالاحتياط. آخر خبرية هلأ إنه حصر الدعم بالعائلات الأكثر حاجة، قدي ممكن نوقع بمنطقة الزبائنية السياسية كمان هون؟
شوفي بس كلمة عن الاحتياطي، هذا الاحتياطي لا ملك حاكم مصرف لبنان ولا ملك الجهات اللي عم بتقول له مش بالاحتياطي. هذا الاحتياطي ملك الناس، ملك المودعين، هيدي ضمانة توضع المصارف احتياطي الزامي لدى مصرف لبنان لحتى نضمن ودائع الناس، وهيدي بس تقلك هيدي 15% من ودائع الناس. في 85% اوريدي بطلت موجودة. عم نلهي الناس إنها تبحث عن ودائعها وعن 85% اللي راحت، عم ننسيها إياهن وعم نصب اهتمامها إنه لا دخيلكم ما تدقوا بال 15%، ما في أصلا 85% اختفوا. هاي مشكلتنا هون الأساسية.
الحل
عم بقول لك إياه الحل.
يعني مش رح صدق رح يروحوا على حكومة وإصلاحات نحن بعد قدامنا شهر وبيبطل في عندنا.
مجبورين مش ترف ولا انه يعني خيار، مجبورين يشكلوا حكومه. هلا بالنسبه للبطاقات التموينيه اللي اشار لها الدكتور جعجع واللي عم تنبحث داخل تكتل الجمهوريه القويه واعتقد داخل يعني كتل نيابيه اخرى، حكي بالامس الوزير السابق حطماني عن ديجيتال وولت. في طرق ل ضمان أعلى موثوقية من بيانات الناس ومن معرفة من هم المستحقين،
والأهم ما نوقع بمنطق الزبائنية السياسية، يعني وتصير هذه العائلات أزلام السلطة.
نحن بستقلك نحن كتكتل جمهورية قوية يوم الاثنين بعد بكرة عندنا اجتماع صباحا مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث أفكار واقتراحات لترشيد الدعم. سياسة الدعم اللي كانت معتمدة سياسة قاتلة لأنه ما عم بتوصل هذا الدعم إلى مستحقين.
يستفيدوا التجار والتهريب.
أصحاب الحاجة الفعليين هن أقل الناس اللي كانوا عم يستفيدوا فعليا من هذا الدعم. بدنا نقلب اتجاه السهم من استفادة الميسورين أضعاف أضعاف من الدعم إلى استفادة فقط أصحاب الحاجة الفعليين، وأنه يعني هذا الدعم يروح بالاتجاه الصحيح، ما يستفيد منه الأثرياء اليوم بلبنان الطريقة العشوائية بالدعم والطريقة الشاملة بالدعم عم يستفيد منها اللي بيستهلك أكثر، مش اللي بيستهلك أقل، هو اللي عم يستفيد من الدعم.
صحيح. زميلك النائب جميل السيد اتهم مجلس النواب بأنه حرامي وبأنه شريك بالفساد، وكرمل هيك ما عم يتصرف، شو ردك على هذا الاتهام؟
لا أنا يعني أكيد أكيد رولا لا أشاطر ولا التعبير اللي بيستعملها ولا الطريقة اللي بيعرض فيها، بس إنه يعني أكيد مش كل مجلس النواب مشكل من حرامية، وهو بيعرف هذا الشيء تمام، بس إنه في سلطة سياسية مدانة ويجب الاستمرار يعني في إدانتها لحتى ما تشعر بالراحة، لأنه هذا النوع من السياسيين أول ما يشعر بالراحة، وشفنا يعني والدليل ما له زمان وقت اللي خفت وتيرة الثورة، شفنا كيف رجعوا هيك تنحنحوا في مجلسهم مثل ما بيقولوا، وأخذوا راحتهم ورجعوا يستعملوا أساليب بتشكيل الحكومات ويستعملوا أساليب بإدارة الدولة بشكل تقليدي وبشكل يعني رفضته الناس كلها وقت نزلت على الشارع. أنا بدي أقوله بالدعم رولا هلأ لازم نلاقي حل من خلال البطاقات التمويلية، من خلال يعني اتخاذ إجراءات سريعة على المدى القصير لحتى ولا إنسان يجوع وما يقدر يأكل خبز، حتى ولا إنسان يموت ما يقدر ياخذ الدواء اللازم له، حتى ولا إنسان يموت من البرد لأنه منه قادر يشتري المحروقات اللازمة للتدفئة. وبالتوازي برجع بالليك يجب العمل على الإصلاحات المستدامة اللي من خلالها المجتمع الدولي يستعيد ثقته في السلطة السياسية والتنفيذية في لبنان، ويقدر يعطينا برامج دعم ترجع تطلق الاقتصاد. كل ذلك مين بيحققه؟ مش أنا وإنت، بتحققه حكومة يعني بالشكل اللي عم بيطالب فيه هذا المجتمع الدولي، واللي عبرت عنه المبادرة الفرنسية، اللي أخذت موافقة كل الأطراف السياسيين في لبنان بكل خبث ومكر ورجعت انقلبت عليها. هذه الحكومة يجب أن تكون من اختصاصيين بعيدا وبعيدة لأشخاصها،
يعني أساس المشكلة تتمثل بالإصلاحات. تبعنا من كم يوم المؤتمر الدولي لمساعدة الشعب اللبناني اللي انعقد إلكترونيا بمبادرة فرنسية، رئيس ماكرون والمجتمع الدولي أكدوا باختصار لا مساعدات من دون إصلاحات، حتى بهدلوا المسؤولين اللبنانيين بطريقة ما بتتبهدل. رئيس، ليه على الأقل من 17 تشرين الأول 2019 لليوم ما صار فيه ولا إصلاح، حتى 5300 موظف خلافا للقانون يلي أنتوا حكيتوا عنهم تنفلقتوا، ما نعمل بموضوع شيء؟
تقلك كمان رولا، بفتكر من بعد انفجار 4 آب ويعني بلحظة إطلاق المبادرة الفرنسية صار في خطأين كبيرين فعلا يعني، وهن هالخطأين هودي أفقدوا المبادرة الفرنسية زخمة وأفقدوها حتى يعني علة وجوهر وجودها. الخطأ الأول هو وقت اللي الرئيس ماكرون يعني تنازل عن فكرتين أو عن بندين من مبادرته. الأول يتعلق بالانتخابات النيابية المبكرة، والثاني يتعلق بالتحقيق الدولي، وهودي معروف من رفضهم، معروف أي أطراف رفضوهم، وقيل ذلك صراحة في الإعلان. وقت اللي نحن تنزلنا يعني بالمبادرة الفرنسية عن ورقة التحقيق الدولي وما يشكله من ضمانة للاقتصاص من المسؤولين الفعليين عن انفجار المرسى، وتنزلنا أيضا عن إتاحة المجال للناس للتعبير عن رأيها الديمقراطي ولتجسيد التغيير الكبير في مناخ الرأي العام وفي المزاج الشعبي العام من بعد 17 تشرين ومن بعد 4 آب، يعني نحن أوصنا المبادرة الفرنسية بإجراء. ثم أتى الخطأ الكبير الثاني الموازي، هو وقت اللي استسلمنا سريعا في مطلب الثنائي الشيعي بأن تكون وزارة المالية للشيعة وربطة باتفاق الطائف وربطة بأساس قيام الجمهورية الثانية، ونحن دغري قلنا لهم إيه أوكي مثل ما بدكم، وناس قالوا لمرة واحدة وهن لا ما قبلوا لمرة واحدة
صحيح
إلى الأبد.
يعني طبيعي كنا نوصل لهون لما هالتنازلات كلها
خلص، يعني واضح كان إنه هذه المبادرة ما قدرت تاخذ الزخم المطلوب وتقدر تضل يعني هيك واقفة منتصبة بوجه من يريد عرقلتها لحتى نحقق اللي كنا بدنا نحققه لو نفذناها برمتها. فمنشان هيك اليوم انتظر كل هذه التداعيات لأنه من الأساس لم
نمشي نعسك الصح
هذه المبادرة بمضادات حيوية تضل يعني قوية بوجه فيروسات سياسية بلبنان. مع الأسف وصلنا لهون. هلأ مفروض تعويضا عن هذه الأخطاء أن نشكل هذه الحكومة سريعا، وأنه أوكي جوزنا هذين الخطأين منروح إلى حكومة اختصاصيين ونبدأ فورا بإقرار الإصلاحات الواحد تلو الآخر، تطبيق جنائي منبلش فيه بمصرف لبنان واتباعا على باقي المؤسسات والمغارات علي بابا المفتوحة في المجالس والصناديق والوزارات اللي شهدت انفاق عام على مدى سنوات سابقة في طليعتها وزارة الطاقة والاتصالات مثلا من الأشغال العامة، تطبيق جنائي، تقرار القوانين الإصلاحية اللي بتستكمل منظومة مكافحة الفساد كلها سوا، منروح على تشكيلات قضائية، منروح على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منعدل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، منعيد النظر في الحصانات الوزارية، منعيد النظر بكل هذه المنظومة، نستكملها كلها سوا، ساعتها نقدر نمضي نحن والصندوق النقد الدولي على برنامج.
ما بعرف إذا حلم ليلة صيف يعني هالقد نكون على السكة الصحيحة، بس بما أنك فتحت الموضوع بين هلالين، كيف قريت تدشين قانون الإثراء غير المشروع بالإدعاء على قائد الجيش السابق جون أهواجي وسبع ضباط بتهم فساد؟ هل في حدا عم بيرد الإجر للأمريكان بمعنى مقابل إظهار فساد المنظومة السياسية؟ كمان في فساد بمؤسسة الجيش يلي الأمريكان بيدعموها.
تكون صريح معك رنا، ما اطلعت على تفاصيل هذا الموضوع ولا على الجهة المدعية، بس أظن أنه اليوم عم بحكيكي يعني قانون بحت، لا عم دافع ولا عم بهاجم حدا، بس من منظاري القانوني الشخصي وقد أكون مخطئ، قانون الإثراء غير المشروع ربط تقديم الإخبارات على الموظفين العامين، ربطها بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تشكل بعد، على الرغم انصرام المهلة اللي أعطاها القانون 175 لتشكيلها. ما بعرف كيف تحرك هذا الملف، لأنه بالنص القانوني اللي وارد بالقانون 189 يعني اللي هو قانون الإثراء غير المشروع اللي أقر بالمجلس النيابي، الصلاحية هي إما عم بقلك الهيئة أو بإدعاء شخصي من المتضرر، فيعني فعلا مني عارف بأي طريق تم فتح هذا الملف.
للأسف في كتير ملفات بدي أحكي فيها بس عم بينتهي الوقت، وبدي أحكي بملف بيعنيك وبيعني كل أهل زحلي والبقاع الأوسط. شو صار باقتراحكم تمديد سنة للعقد مع شركة كهرباء زحلي بعد في 3 أسابيع لآخر السنة وانتهاء العقد الحالي؟ رجع زحلي على العتمة؟
يعني شوفي هذا ملف سريالي أنا برأيي، يعني في تجربة ناجحة موجودة بمنطقة معينة، كل أهليها في هذه المنطقة واللي هن من كل التلوين الطائفية والحزبية كلهم يجمعون على أمر واحد هو وجوب استمرار شركة كهرباء زحلي بتقديم الخدمات. على الرغم من هذه التجربة الناجحة وعلى الرغم من هذا الإجماع، يعني ما بعرف مين بيعود له مصلحة هيك يضر مجانا بشريحة من اللبنانيين ما في أي مخالفة إذا صدر قانون يمدد العمل بقانون العقد التشغيلي اللي
هو. وإذا ما مر اقتراح القانون شو رح تعمله؟
في خطة لضغوطات. لا أنا يعني إلى حد كبير مطمئن رولا. بفتكر الرئيس بري سيدعو إلى جلسة تشريعية قريبة إن شاء الله تكون قبل نهاية السنة. إذا صار في جلسة تشريعية بهذا القانون أعتقد ما لح يكون عنده مشكل لإقراره وتمديد العمل لمدة سنتين بالقانون 107. وإنه بهالسنتين يا أخوان إذا لقيتوا حل كامل للكهرباء على مستوى لبنان وإجاكم الوحي وشكلتوا الهيئة الناظمة وعملتوا العقد المطلوب على أساس البي بي بي مع أي جهة مشغلة أجنبية سيمنس جي بي البتكون إياه عظيم. تعوا يعني شيلوا كهرباء زحلة مشلوشة ما حدا حيتمسك فيها إذا صار في عنا البديل الرسمي المناسب. بس طالما أنتوا ما عندكم بديل وطالما شركة كهرباء لبنان عفوا مؤسسة كهرباء لبنان اليوم عم بيداوموا بكونتينرات أمام كهرباء لبنان طب عيب حدا يفكر
إن شاء الله يكون في وعي
ب 31/12 نرجع
ترجع زحلة
إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
نعم أختم بهذا السؤال. راتبك كنائب صار يساوي حوالي ما بعرف $1,500 أو أقل، عم بتكفيك؟ وشو بيعملوا اللبنانيين والعائلات يلي عم تقبض 1,200,000 ليرة؟ شو ناطرنا اجتماعيا بال 2021؟
أكيد ما عم بكفيني. أكيد يعني المصاري اللي جنيتها بعرق جبيني وقت كنت عم بشتغل بالإمارات لمدة 8 سنوات راحت علي مثل كل اللبنانيين بالبعض والكويمة مجمدة بالمصارف مني قادر يعني أحصل على قرش منها. أكيد حزب القوات اللبنانية يساعدني في تحمل الأعباء النيابية، ومع هذه المساعدة ومع الراتب ومع كل بدك إياه، لأنه أنا نائب بابي مفتوح للكل ويعني يعز علي يا رولا اني ارفض طلب مساعدة، لانه عم شوف قديش وضع الناس بمنطقتي اصبح مزري. الناس ما معها حق مازوت تدفى ونحن منطقة جبلية
وهذا
اكثر شيء بيعنيهم. الناس ما عندها يعني قدرة على دفع، يجيني طلبات منهم قادرين يدفعوا التويشن بالجامعة اللبنانية. تخيلي
طيب شو بيتعمل الناس؟
الجامعات الخاصة
شو ناطرنا بال 2021؟
عم بقدر إلى حد كبير يعني هيك، وفي يد الله أنا بقول في مكان ما عم تسعف الناس الخيرين أنه نقدر نخدم بال 2021. إذا ما عملنا كل اللي كنا عم نحكي فيه أنا وياكي أعتقد 90% من اللبنانيين، وأنا مسؤول عن هذا الرقم الذي أطلبه، يمكن في 10% فقط من اللبنانيين رح يقدروا يجابهوا متطلبات الحياة إذا رفعنا الدعم وإذا بينا بانهيار العملة اللي رح يتفاقم أكثر وأكثر إذا ما شكلنا حكومة. في 90% من اللبنانيين سيواجهون الفقر معزولين عن العالم الخارجي بفعل السياسي وبفعل إدارة المجتمع الدولي ظهروا لنا لأنه ما شكلنا حكومة، وسيكونوا يعني عم بيجابهوا الجوع بدون ما يكون في حكام عم بيسألوا عنهم وعم بيهتموا لمصلحتهم وعم بيتنازلوا عن مصالحهم الشخصية بهدف تشكيل الحكومة. أنا بعتقد بال 2021 إذا ما صار كل اللي قلناه يا رولا الثورة ستكون حتمية.
ما في حل آخر ساعتها،
انه انا ميت من الجوع وميت من البرد وميت لانه ما عم بقدر اخذ دواء، خليني روح موت كرمال قضيه محقه اني اسقط هذه الطبقه الحاكمه وروح الى لبنان جديد كلنا سوا مشتاقين.
يعني لم يبقى لنا الا رحمه ربنا، ونقدر نقول ان شاء الله يصير في وعي بهذه الايام اللي جايه. انا بدي اتشكرك كثير عضو تكتل الجمهوريه القويه النائب جورج
القيس،
وان شاء الله قريبا بالاستديو.
ممتع وشيق ومفيد.
الله يخليك، شكرا لك، وأكيد حلقة رح تكون أطول وملفات أتسم بالاستوديو. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. أصدقائي انتهى استجواب لصباح اليوم السبت، شكر خاص لكل اللي رفقوني، شكرا لك الزميل جاد فاضل عبر الإخراج الإذاعي. إذا الله راد نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.